إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 84 اتخاذها أعيادا. هذه من خصال أهل الجاهلية إخواني في الله، أنهم يتخذون القبور أعيادا. فما معنى اتخاذه أعيادا؟ ما معنى العيد؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مفسرا معنى العيد، قال: هو اسم لما يعود من الاجتماع العام، اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، على وجه معتاد. وهكذا على إثر ذلك فسره ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إغاثة اللهفان، فقال رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده، ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من العادة والاعتياد، مأخوذ من العادة والاعتياد. فمن خلال هذه التعريف المذكورة عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن ابن القيم، نلاحظ إخواني في الله أن معنى عام لمعنى العيد. ما هو العيد؟ العيد إخواني في الله هي تلكم الظاهرة التي اشتملت على هذه المسائل: أولاها أنها أمر معتاد، أمر معتاد، معنى معتاد أي يعتاد فعله بين الفينة والأخرى، له فترة محددة يعود على الناس. هذا الأمر الأول، تلاحظون من خلال التعاريف أنه أمر يعتاد. الأمر الثاني أن فيه اجتماع، أن فيه اجتماع. الأمر الثالث أنه تقع فيه طقوس، معنى الطقوس أي تقع فيه أعمال، وهذه أعمال إما عبادات وإما عادات، إما عبادات وإما عادات. فباجتماع هذه المسائل الثلاث يظهر لنا معنى العيد، فهو عبارة عن أمر يعتاد، وهو كذلك يقع في منه يقع فيه اجتماع الناس، ويتحصل فيه بعض الأعمال التي تتعلق بهذه المناسبة إما من عادات وإما من عبادات. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: اتخاذها أعيادا. ومن خلال التعاريف كذلك نعلم إخواني في الله أن الأعياد تنقسم إلى أقسام، منها أعياد زمانية وهناك أعياد مكانية. الأعياد الزمانية هي أن يكون اجتماع الناس متعلق بفترة زمنية، بفترة زمنية يتواطؤون عليها، يتخذون مناسبة متعلقة بزمن معين، وهذا الزمن قد يعود عليهم بالسنة، قد يعود عليهم بالشهر، بل قد يعود عليهم في أسبوع على ما يحددونه يعتاد عليه. فهذه الفترة الزمنية يعتادون عليها ويجرون عليها بعض الأعمال والعبادات والعادات، هذا يسمى أعياد زمانية لأنها متعلقة بزمن. وكان هذا يوجد عند أهل الجاهلية، يوجد عند أهل الجاهلية أنهم يتخذون أعياد زمانية، ويدل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجدهم يلعبون في يومين، وجدهم يلعبون في يومين، فسأل عن ذلك، عن هذه الأيام التي يلعبونها، فقالوا: يا رسول الله، إن هذين يومان نلعبهما من أي في أيام الجاهلية. هذه أيام تعتبر أعياد، أيام نلعبهما في أيام الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. فدل هذا الحديث أولا على أن أهل الجاهلية كانت لهم أعياد ومناسبات يظهرون فيها هذا الأمر، أيام تعاد عليهم بالسنة وكانوا يجتمعون عليها وكانوا يجرون فيها بعض الأعمال وهي الألعاب التي يتلاعبون بها ويحتفلون بها. فألغى نبينا ذلك وقال: إن الله أبدلكما بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وبالمناسبة إخواني في الله، نعلم أن لا عيد لأهل الإسلام إلا ما جاء ذكره في الشريعة، عيد الفطر وعيد الأضحى لهم لأهل الإسلام أن يظهرون الفرح والسرور والبهجة والحبور، يظهرون الأفراح الشرعية، المناسبات، التهاني، هذا يشرع لهم. وما سوى ذاك من الأعياد الزمانية فليس عندنا شيء في الإسلام. ومن نظر إلى أحوال الأمة الإسلامية تجد الأمر العجاب، تجد الأعياد الكثيرة الوفيرة الغفيرة، حتى سمعنا أن في بعض الدول لربما يمكن ربع السنة أعياد، ربع السنة أعياد، عيد الثورة، عيد الوحدة، عيد الاستقلال، عيد الأم، عيد العمال، عيد الطفل، عيد 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 الميلاد، عيد الأب، عيد الأسرة، عيد الشجرة، في عيد الشجرة موجود، عيد الشجرة ما تركوا شيء، ولا عيد عيد عيد، إيش هذا؟ ما يمكن هذا، هذا عين المحادة لشرع الله عز وجل. فما عندنا أعياد يا ولا، وهذا ولهذا تجد ما في هذه الأعياد، هذه الأعياد أصبحت محاكاة للأعياد الشرعية، إجازات رسمية ويكون فيها احتفالات ويكون فيها التزيين للشوارع، الملصوقات، الإعلام الصاخب بالغناء والأناشيد الحماسية والعاطفية والوطنية، هذا أخوان هذه محاكاة لشرع الله عز وجل والأعياد الشرعية، كل هذا لا يجوز، ما عندنا هذه الأعياد البتة. حتى عيد الميلاد الذي يحتفل فيه في بعض البيوت، كما قال عيد ميلاد عبارة عن يوم فترة زمنية تعتاد في السنة يجتمع عليه الناس بأداء بعض الأعمال، هذه من الأعياد المخترعة المبتدعة، ما عندنا في الدين وفي الشريعة يا عبد الله إلا من الأعياد الزمنية إلا ما جاء ذكره في الشريعة، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأيضا من صور الأعياد الأعياد المكانية، الأعياد المكانية، وهي أن تتخذ بقعة معينة عيد بحيث يتواعد الناس على أن يجتمعوا في هذه البقعة في الجلوس فيها والاعتكاف عندها وكذلك الاحتفال في هذه البقعة، وأن هذا الجلوس في هذا المحل يعتاد بعد فترة، يعتاد بعد فترة. هذا كذلك كان موجود عند أهل الجاهلية، ويدل على ذلك في قصة ذاك الرجل الذي أتى لنبينا صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة منطقة قريب مكة، موضع قريبا من مكة، فنذر هذا الرجل أن ينحر إبلا له في هذا الموطن. فنبينا صلى الله عليه وسلم من باب حمى التوحيد أراد أن يتحقق من هذا الموطن، لما هذا الرجل نذر أن ينحر في هذا الموطن؟ فسأله: أفيه وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أفيه عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوفي بنذرك. الحاصل قال: هل في عيد من أعيادهم، أي في تلك البقعة؟ فاستدل بذلك وبها نعلم أن أهل الجاهلية كان من أعيادهم الأعياد المكانية، يجتمعون في محل ثم ماذا يتواعدون عليه ويبقون فيه. وقد يكون هذا المكان الذي اتخذ عيدا يتنزل على قول مؤلف رحمه الله تعالى، قد يكون عند قبر، قد يكون هناك قبر يجعل عنده عيد. ويدلك إخواني في الله على عدم جواز اتخاذ القبور أعيادا ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وفي السنن بإسناد صحيح، قال صلوات ربي وسلامه عليه، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، أي من الأعياد المكانية، لا يكون قبر الرسول عيد عليه الصلاة والسلام، بحيث أن الناس يجعلونه محل للاجتماع، يجتمعون عليه ويعكفون عنده ويجلسون عنده ويؤدون بعض الأعمال، هذا الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وما ولا زال السلف رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم على هذه الوصية لنبينا، أنهم يمنعون أي مظهر من مظاهر اتخاذ الأعياد عند قبره عليه الصلاة والسلام. حتى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو إمام دار الهجرة كان من مذهبه رحمه الله تعالى أنه كان يكره لأهل المدينة، وهم أهل المسجد النبوي، كان يكره لأهل المدينة أن الواحد منهم كلما دخل المسجد زار الرسول، زار قبر النبي، كان يكره ذلك، كان يكره ذلك. فما ينبغي كلما دخل زائر أراد أن يصلي زار القبر وزار القبر، هذا ما ليس من هدي السلف. أقصى ما كان يؤثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء من سفر، إذا جاء من سفر فقط، أما وهو مقيم في المدينة ما كان أحد يأتي إلى قبره حتى لا يقعون في هذا، أي لا يجتمعون عند قبره، لا، وإنما كان الواحد منهم إذا أراد أن يصلي على نبينا صلى عليه وهو في محله وفي المسجد، في طائفة من المسجد، في بيته، حتى قال من قال: ما أنت ومن في المشرق والمغرب إلا سواء، أي واحد في أي بقعة في الكرة الأرضية في شرقها أو غربها إن صلى على نبينا عليه الصلاة والسلام فإن الصلاة تبلغه عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فما في داعي أن تتجشم العناء يا عبد الله فتأتي إلى قبره في كل فترة وكل حين. قلنا أن ابن عمر وهو أقصى ما يذكر عنه أنه كان يزور قبر الرسول كلما جاء من سفر، وإذا دخلك ماذا فعل؟ هل يفعل ما عليه الناس من هذه الأزمان، من بعض الناس إذا وفق للذهاب للمدينة وشارف الحجرة النبوية إذ به يتعلق بأستارها وبأسوارها ويتلمس بأحاديدها ويضع خده على الأحاديد المذهبة، ومنهم من يأتي بالأناشيد، وسمعنا هذا، بعضهم يأتي بأوراق، أوراق كلها رثاء، وينشد أمام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وآخر ربما والأفحش من يلتجئ إلى نبينا بالدعاء يتضرع إليه، كل ذلك من السلوكيات المنحرفة الضالة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا جاء من سفر دخل إلى الحجرة وأتى إلى قبر النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم يخطو خطوة أخرى عن يمينه: السلام عليك يا أبا بكر، الخطوة الثالثة: السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف رضي الله تعالى عنه. هذا الذي أقصى ما يفعل. وأما ما يكون ما عليه بعض الناس سواء كانوا من المقيمين أو حتى من الزائرين، ممن أتى من بلاد بعيدة، أنت جئت من بلاد بعيدة حقك أن تسلم لأنك مسافر، لكن بعد ذلك لا يكون ديدنك، لا يكون ذلك ديدنك. رأينا هذا من بعض الناس يقول: أنا تجشمت العناء، أنا جئت من أقصى البلاد، جئت من اليمن، وهذه فرصة أني آتي المدينة، والله ما أفك الحجرة بعد كل فرض زيارة. هذا ليس أجر يا عبد الله، هذا ليس تشريع تظن أن هذا مسوغ لك أن تفعل ذلك، لا، إنما حسبك أنك تسلم مرة واحدة لأنك قادم من سفر، وإن أردت الزيادة فصلي على نبيك يا عبد الله في أي محل كان. الحاصل إخواني في الله، نبينا نهى أن يتخذ قبره عيدا، وحماه ربه سبحانه وتعالى من ذلك، فصان قبره بتلكم الحيطان وبتلكم كذلك بلاد الحرمين التي حرسها الله بالتوحيد، فحمت حمى التوحيد وحمت قبره عليه الصلاة والسلام من أن يتخذ عيدا. لكن الداهية أن الناس عندما يئسوا من ذلك التفتوا إلى قبر غيره عليه الصلاة والسلام، إذا كان قبره يقول عنه نبينا: ولا تجعلوا قبري عيدا، إذن أي قبر بعد قبر النبي سيتخذ عيدا؟ هذا إشارة من نبينا، إذا كان قبره لا يتخذ عيدا فمن باب أولى قبور الآخرين ألا تتخذ أعياد. لكن ما عليه الناس على خلاف ذلك، تذهب يمنة ويسرى في الدول العربية والإسلامية تجد أنهم قد اتخذوا أعيادا وأعيادا وأعيادا عند ذاك القبر، عند ذاك الضريح، عند ذاك المشهد، عند ذاك المزار، أعياد بمعنى الكلمة، تسمع مثل قبر أحمد البدوي، لا نتكلم عن ترجمته ولا عن حياته، وليس هذا مقام مقام ذكر ذلك. هذا له ضريح معروف في أرض مصر، في أحد الإحصائيات في أواخر التسعينيات بلغت عدد الزائرين لهذا الضريح 3 مليون زائر، 3 مليون زائر، اجتماع عظيم جدا، يعني كأنه حج، كأنه حج. وماذا تظن أن يفعل في هذا المكان؟ ما يفعل فيه إلا الشرك. الأعياد بمعنى الكلمة، تنصب الخيام، تذبح الذبائح، الولائم، ثم يؤتى بالمهرجانات والاحتفالات الشعبية، ويأتى بفرق الرقص إلى آخرها. بل في بعض البلدان تجعل مناسبات لمثل هذه الأضرحة فتتخذ أعيادا، لكن تصل إلى حد ما يتصوره مسلم. إذا قلنا مثل هذه المناسبات أن بعضها احتفالات أناشيد ورقص، قد يكون هذا شيء لا شيء أمام ما يقع في بعض البلدان كشرق آسيا، مما يكون فيه زيارة لبعض الأضرحة، تكون هذه الأعياد تكون محل الخنا، وكر لتناول المخدرات والكوكايين والهروين، ويتأتي كذلك يقع الفجور من الفواحش، ويأتي كذلك ما يتعلق بالزنا، وهذا موجود مسطر. بل في بعض الأماكن التي ليست بعيدة عنا كان مثل هذه الأعياد تقام، ثم هم أصحابها منعوها. لماذا منعوا الأعياد هذه؟ لما رأوا من الفواحش، لما رأوا من الفواحش، الاختلاط الرجال بالنساء، التغزل، الخلوات المريبة، الخروج المريب، قد وقع ذلك حتى من أهل هذه الأعياد من منعها. فهذا عقوبة من الله جل وعلا في حق من خرج عن هديه عليه الصلاة والسلام، فضلا إذا كان هذا في المعاصي، فضلا عن البدع الشركية، حتى أن أصبحت بعض هذه الأعياد تقام عند بعض القبور تجعل خطوات كخطوات الحج، هناك طواف، هناك سعي، هناك رمي جمار، أعوذ بالله. وهذا كله من تسويف الشيطان وخروج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأخواني في الله، لا يجوز أن تتخذ القبور أعيادا، لا عند قبر نبي على حد زعم من يقول به، ولا عند ولي ولا عند صالح. إذا نبينا هو بنفسه منع أن يتخذ قبره عيدا، فلا عيد بعد عيده عليه الصلاة والسلام. فلا يجعل أي قبر أو أي ضريح أو مشهد عيد من الأعياد، بل إن ذلك كان من خصال وخلال أهل الجاهلية. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.